إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ربكم في كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يغني ويفقر، يصح ويمرض، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنجوم تولد وأخرى تموت في هذا الكون، وغيث بعد جفاف، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أرض تحيا بعد موتها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ليل ونهار يتعاقبان، نور وظلام يختلفان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، والإنسان صاحب نصيب وافر من هذه التغييرات، ما بين قوة وضعف وضعف وقوة. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وكذلك في عزه وذله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، وهكذا ما بين نصر وهزيمة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما بين غنى وفقر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهكذا. المؤمن تتغير عليه الأحوال، نعم، لكنه يعبد الله في السراء والضراء، فإذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا جاءه أمر مكروه رجى أن يكون فيه خير، متأملا قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا لأن العبد لا يعلم والله يعلم، الغيب عنده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، هذا التغيير سنة من الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يغير على عباده بشر إلا إذا غيروا هم وأحدثوا، كما قال ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير عليهم من النعمة إلى النقمة، لا يغير عليهم من الغنى إلى الفقر، لا يغير عليهم من العز إلى الذل، لا يغير عليهم من الأمن إلى الخوف، إلا إذا أحدثوا هم، أحدثوا شركا، معاصي، بدعا، خرجوا عن شرعه، حادوه، عصوه، خالفوا أمره، غير عليهم بشر. فإذا تابوا وأنابوا ورجعوا وتابوا، غير عليهم إلى الخير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله عز وجل يغير للمؤمنين إذا تابوا إليه يغير الأحوال لتكون في مصلحتهم. والمهم أن نكون نحن دائما محكمين لشرعه، قائمين بأمره، وليس إذا دعينا للحق إن كان من مصلحتنا أجبنا، وإن كان بخلاف هوانا عصينا. كلا، لأن الله قال عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ عباد الله، لا هيمنة مطلقة في العالم لأحد إلا الله، لا شرق ولا غرب، لا قوة عظمى ولا صغرى. وأملي لهم إن كيدي متين. ومن عجيب مكر الله تعالى بأعداء الدين أنه يرد كيدهم في نحورهم، وأنه يجعل تدميرهم في تدبيرهم. والله عز وجل يغير الأحوال لصالح المسلمين. إذا صدقوا مع الله أجر الله أقدارا في العالم يغير بها الأحوال لمصلحة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما صدق مع ربه هو وأصحابه أجر الله أحداثا عجيبة، منها ما كان قبل مدة من حدوث الأمر في الظاهر لمصلحة المسلمين. الله عز وجل قدر حادثة أصحاب الفيل في مكة ليسلط الضوء على هذا البلد في هذا العام، وهو عام بدء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صارت مكة معظمة عند العرب وازداد تعظيمها وصاروا يأتون إليها، فكان ذلك سببا في سماع كثير من العرب من القبائل المختلفة عن الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لأن العرب صاروا يأتونها وجعلوا مكة آمنة. لو رأى الواحد منهم قاتل أبيه في مكة ما فعل له شيئا، فكان هذا سببا في معرفة عدد من الناس من القبائل المختلفة للإسلام بما جعله الله في مكة. يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم. كان هناك حروب بين الأوس والخزرج في يثرب، ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة إلا وقد صارت هذه مجهزة للنبي عليه الصلاة والسلام بأقدار وأحداث أجراها الله. قالت عائشة: وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم، يعني سادتهم رؤساؤهم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بينهم، كانت رئاسته لهم واضحة، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام. أجر الله عز وجل أيضا من الأحداث أن اليهود في الجاهلية كانت تتوعد الأوس والخزرج في يثرب أنه سيخرج نبي يتبعونه ليقتلون الناس معه. وقال عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من الأنصار: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة، يعني قول الله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب، فكانوا يقولون، يعني مهددين: إن نبيا الآن مبعثه، جاء وقته، قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله عز وجل رسوله اتبعناه وكفروا به. فكانت هذه القصة هذا الحوار بين اليهود سببا لسبق الأنصار للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم ذلك الإخراج الذي أخرج الله الذي هل رأيتم ذلك الإخراج الذي أخرجت به قريش في ظلمها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة؟ دفعوه أصحابا للخروج، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ماذا كانت نتيجته؟ هو شر في الظاهر، تشريد، ولكن الحقيقة مذكورة في آخر الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد كان سببا لإقامة الدولة الإسلامية هذا الإخراج الذي فعلته قريش في وقتها، كان سببا لإخراج لظهور وقيام الدولة الإسلامية. صلح الحديبية ظاهر شروط مجحفة جدا بالمسلمين، حتى تبرم منها الصحابة وقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، يعني من أسلم من قريش نرده إليهم إذا جاءنا، والذي يفر منا إليهم مرتدا لا يردونه. رأوه إجحافا، وهذا في الحقيقة في الظاهر، لكن كانت شروط هذا الصلح في حقيقتها، الصلح هذا نفسه خيرا عظيما للمسلمين. اعترفت قريش أولا بالمسلمين ككيان ودولة، دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين، وقد تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام للجبهة الداخلية، أعطت الهدنة فرصة عظيمة لنشر الإسلام، وصارت القوافل الدعوية النبوية تجول جزيرة العرب آمنة نتيجة صلح الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام صار ظهره في المدينة آمنا. لا تستطيع قريش الآن حسب الصلح أن تغدر وتسبق إليه، فكان يخرج لإخضاع بقية العرب. ومكن هذا الصلح من تجهيز غزوة مؤتة حتى خارج الجزيرة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسائل إلى ملوك فارس والروم، وكان هذا الصلح سببا لفتح مكة، لأن قريش لما نقضته كان سببا مشروعا للنبي عليه الصلاة والسلام لغزوهم. وهكذا على مر التاريخ نرى أن الله يجري أحداثا لمصلحة المسلمين. التتر ذلك السيل الهادر المجرم المخرب الذي قتل الملايين وأحرق مدن المسلمين، ماذا كانت النتيجة في النهاية؟ دخل التتر في الإسلام، ذابوا داخل المسلمين، ذابوا داخل المسلمين. الأزمة الاقتصادية العالمية المالية كانت سببا لإثبات صحة شرع الله وفساد النظم الأخرى، لا شيوعية ولا رأسمالية، بل صار بعض دهاقنة العالم من غير المسلمين يقولون أظن أننا بحاجة لقراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث عندنا وفي مصارفنا. هذه الأزمة العالمية الكبرى أثبتت إفلاس تلك الأنظمة، وبدأت الأنظار تتطلع إلى ما عند المسلمين، ولا زال المسلسل مستمرا ويقولون إن القادم أعظم، يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأفسحوا لإخوانكم الواقفين يفسح الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين. أوردنا حوضه واجعلنا من أهل شفاعته يا أرحم الراحمين. عباد الله، تكفل الله بنصر دينه، والله متم نوره والحق الذي أنزله، ولو كره الكافرون لهذا الحق وأرادوا إطفاءه. والتغيير سنة كونية لا بد أن تحدث، وهكذا نرى تغييرات كثيرة لتصب في النهاية في مصلحة المسلمين قطعا، كما جاءت الوعود الإلهية في الكتاب والسنة النبوية بهذا الشأن: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قريبا علقت صحيفة يهودية على أحداث 11 سبتمبر بمناسبة مرور أكثر من 10 سنين عليها، بأن هناك انعكاسات خطيرة من وجهة نظرهم لهذه الأحداث، وهي أنه دخل بعد هذا الحدث من الأمريكان في الإسلام قرابة 34,000 في تلك السنة، وأنه لا يزال يدخل في الإسلام في أمريكا من أهلها ما لا يقل عن 20,000 سنويا بعد تلك الأحداث. هذه التي كانت في الظاهر لنا كانت ولا شك أمرا مكروها بما أفرزته من أشياء فيها تضييق كبير على المسلمين، لكن سلطت الأضواء على هذا الدين، وكثير من الناس في الأرض الذين لم يكونوا سمعوا بالإسلام قد سمعوا به. نصر الإسلام أيها الإخوة شيء حتمي قدري، مهما قوي الشرق والغرب لا بد أن يأتي اليوم الذي يعلي الله فيه راية الدين. يقول ربنا في كتابه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الذي يظن ما في نصر للمسلمين ولا في تمكين في الأرض لهم وإن الوضع ميؤوس منه، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني حبل، إلى السماء، قيل سقف بيته، والسماء كل ما علاك في اللغة، ثم ليقطع، يعني هذا الحبل ليختنق، فليمدد بسبب إلى السماء، قال بعض المفسرين ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر يتنزل منها، ثم ليقطع إن قدر هذا النصر الذي سينزل، ولن يستطيع. من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن دينه سيضمحل فإن النصر ينزل من السماء من عند الله، فليمدد هذا الظن بسبب وحبل وليرتقي إلى السماء ثم ليقطع النصر النازل إذا استطاع. قال تعالى في آخر الآية: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، ما يكيد به النبي صلى الله عليه وسلم وما يحرص به هذا العدو على إبطال الدين، هل يذهبن كيده ما يغيظ، ما يغيظه من نصرة دين الله. فهو لا، هذا استفهام بمعنى النفي، لن يستطيع. فيا أيها المعادي للدين، هذا معنى الآية، مهما فعلت من الأسباب وسعيت في كيد النبي عليه الصلاة والسلام فإن كيدك في تباب، والله عز وجل سيتم نوره رغم أنف هذا العدو. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين سيجري الله إذن من الأقدار والأحداث والتحولات والتغييرات ما يكون فيه في النهاية نصر المسلمين. لكن المهم بالنسبة لنا نحن، ونحن لا نعلم الغيب ولا نعلم متى يأتي النصر المبين، نحن يجب أن ننصر الله، لأن هنالك سنن، إذا نصرنا الله نصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وتأخر النصر لحكمة يريدها الله: اصطفاء شهداء، بيان المنافق، ظهور أمر الصادق، من الذي يقدم في الخير ومن الذي يحجم، من الذي يبقى وفيا للدين، ومن الذي يتولى عن الدين إذا كانت الجولة لغير المسلمين. تتكشف الحقائق، وهنالك دائما مبشرات يصدر بها الله الطائفة المنصورة التي تبقى على الإسلام والسنة والتوحيد إلى قيام الساعة. منها الظهور البياني، ما في أحد يناظر عالما مسلما صاحب بيان فيغلبه أبدا، ما حصلت. لا يوجد صاحب بدعة يناظر صاحب سنة متمكن عنده علم وبيان فيغلبه، ولا يوجد صاحب شرك أو كفر أو صاحب دين آخر غير الإسلام يناظر عالما في الإسلام صاحب بيان فيغلبه. من البشائر ظهور المطالبة بتطبيق الشريعة في الأرض حتى بعض غير المسلمين كما تقدم في الأزمة المالية، وأيضا حصول السنن الكونية بنهاية الظالمين، إنه أمر مشجع جدا وباعث على الفأل في نفوس المسلمين. اللهم عجل بفرج المسلمين يا أرحم الراحمين، انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل فرجنا وفرج المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تثبت في بلادنا الأمن والإيمان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد ضالنا وثبت أمننا واقض ديوننا واكبت عدونا وفرج كروبنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. عباد الله، ستة شوال اليوم بعشرة، ستة أيام في عشرة بستين يوما، فهذه تعدل صيام شهرين، ورمضان شهر في عشرة بعشرة أشهر اكتملت السنة، كأنه صام السنة، ومن حافظ على هذه السنة في كل سنة كأنما صام الدهر. قد يقول قائل: الحسنة بعشر أمثالها عموما، حتى لو صام اثنين، خميس، أيام البيض، أي يوم من الأيام في خارج شوال، فما هي الميزة في ستة شوال؟ إذن الجواب: الصيام نوعان، صيام فرض وصيام نفل. أيهما أعظم أجرا، صيام الفرض أم صيام النفل؟ صيام الفرض أعظم أجرا. صيام رمضان بعشرة أشهر كأن الله أعطاك صيام عشرة أشهر أجرها فرضا، وستة شوال بشهرين كأنك صمت شهرين فرضا. فإذا أجر الشهرين في ستة شوال أجر فرض، وعندما تصوم نوافل أخرى غير شوال فالحسنة بعشر أمثالها أجر نفل، وهذه ميزة ستة شوال. ومن لم تستطع لتوالي عذرها فإنها تصوم حتى تقضي أولا ثم تصوم حتى لو دخلت في ذي القعدة، والله يتقبل منها حيث حبسها وأخرها العذر. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.